بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. فائدة الصناعات الخمس على نحو الإجمال. أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية، اللي يتعاطى العلوم العقلية، العلوم الاستدلالية، العلوم البرهانية، غالبا ما يحتاج إلى البرهان والمغالطة. بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية، ولكن منفعة صناعة البرهان له لهذا الإنسان الذي يتعاطى العلوم نظرية، المنفعة بالذات. شو يريد يقول؟ يقول شنو الفرق بين صناعة البرهان وصناعة المغالطة؟ يقول صناعة البرهان منفعتها ذاتية، يعني الإنسان يستفيد منها بشكل مباشر، لأنه يريد من خلالها أن يصل إلى الحق وإلى النتيجة وإلى الواقع، يريد من خلال البرهان أن يتناول النتيجة، فتكون صناعة البرهان له مثل الغذاء، هو يستفيد منها، صح لو لا؟ بينما صناعة المغالطة لا، منفعتها عرضية، يعني هو ما يريد يتناول النتيجة مالت المغالطة، لأن المغالطة ما توصل إلى حق دلولة، وإنما توصل إلى باطل. فهو يدرس صناعة البرهان لا لذاتها بل للاحتراز منها، هي مثل السم، واحد يغالط هذا قاعد يدرس لك السم دلولة. فأنت تدرس الصناعة حتى تعرف أن ترى هني في مغالطة، فيجب أن تتنبه، يجب أن تحذر، مثل الحفرة عند اللولا فتتحذر منها. فيقول صناعة البرهان مثل الغذاء، نتناول النتيجة، لكن صناعة المغالطة مثل السم، نتحفظ منها. ولذلك نستخدمها غالبا في العلوم النظرية. ولكن منفعة صناعة البرهان له فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، ومنفعة صناعة المغالطة له لهذا الإنسان فبالعرض كمعرفة السموم في نفعها، إلها عائدة على المعرفة وليس على السموم، هذه المعرفة تنفع للاحتراز عن السموم وعن صناعة المغالطة. اشتبقى الثلاث الباقية وهي الجدل والخطابة والشعر، فإن فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية. وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش. وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب ودعاة الإصلاح، ليش؟ لحاجتهم إلى إقناع الجمهور. شنو الغرض من الخطابة والشعر غير هو إرضاء الجمهور وإثارة الهمم وإثارة العزائم أو تخويف والترهيب؟ هو هذه الفائدة من الخطابة والشعر، ورضاهم وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود والاتباع على الإقدام والتضحية. بل كل رئيس وصاحب دعوة حق أو باطلة لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث الجدل والخطابة والشعر للتأثير على أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره. شو مثلا شعراء العصر العباسي، شعراء العصر الأموي، خلوا جنبهم شعراء حتى يثبتوا قواعدهم من خلال الشعر. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات. كثير من كتب المنطق تهمل صناعة مثل الآن خلاصة المنطق، هذا الذي درسنا ما تعرض إلى الصناعات الخمس. تفريطا تقصيرا بغير وجه مقبول، إلا أولئك الذين ألفوا المنطق مقدمة للفلسفة، مثل الكتب القديمة، مثل المنظومة، منظومة السبزواري في علم الفلسفة، قبل ما يدخل على الفلسفة أكو مقدمة في علم المنطق، أو كتاب الإشارات لابن سينا مثلا أكو مقدمة في علم المنطق، لأن المنطق هي مدخل للفلسفة. فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة، عندهم مقدمة في مقدمة للفلسفة وهي منطقية، واكتفوا فقط بالبرهان والمغالطة لأنه هو هذا اللي يحتاجه أكثر شيء في الاستدلال ورد الشبهات، كما صنع صاحب الإشارات ابن سينا والحاج هادي السبزواري في منظومته، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات. طبعا الإشارات والمنظومة كانت تدرس سابقا في الحوزة، لكن الآن جاء السيد طباطبائي صاحب تفسير الميزان بدل المنظومة بداية الحكمة، بدل الإشارات نهاية الحكمة. زين، وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث من هذه الصناعات: البرهان والجدل والخطابة، هذه أهم شيء، وإلا المغالطة والشعر راح يبين ما لهم مزيد أهمية. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة في الدعوة الإلهية، الإنسان يريد يستخدم البرهان والخطابة
والجدل.
إنزين، وذلك قوله تعالى: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الحكمة هي البرهان، والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي
هي
أحسن. طبعا أنت تستأنس، الخطباء يستأنسوا إذا فسر لآية ولا جاب مطلب ينفع موضوع، يعني باب إلى موضوع. يعني مثل ما يقولوا في تفسير هذه الآية أن الناس على ثلاثة أقسام: قسم زين، قسم خواص الناس يطلب الحق زين ويريد أن يصل إلى النتيجة اليقينية، فهذا تستعمل معاه الحكمة، الموع اللي هو الحكمة البرهان. قسم ثاني عوام الناس، مو من خواص الناس زين، يعني فهمه بسيط، إدراكاته بسيطة، فهذا تستعمل مع أسلوب الإقناع، أسلوب الإرضاء، أسلوب التحفيز، التخويف، وهذا من خلال الموعظة الحسنة. بالقصة يقتنع، ما يحتاج برهان. صناعة الخطابة مع عامة الناس الجمهور. وقسم لا معاند مكابر، هذا مع الجدل، صناعة الجدل، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في خمسة فصول وعلى الله التكلان. فصل الأول: صناعة البرهان، يعني التوكل. إنزين، إن العلوم الحقيقية، حقيقة البرهان، إن العلوم الحقيقية مثل شنو؟ مثل علوم الدين مثلا، التي لا يراد بها إلا الحق الصراح، صريح الحق. زين، أنت في الدين تريد النتيجة الصحيحة، هذه النتيجة الواقعية، لا سبيل لها إلا سبيل البرهان. هذا اللولا، لأنه البرهان هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة، بين الاستقراء والتمثيل زين، يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق، زين من خلال مقدمات يقينية تصل إلى نتيجة يقينية. والبرهان راح يأتي إن شاء الله لازم مقدماته يقينية. فبما أن مقدماته يقينية نتيجته
يقينية.
زين فتصل إلى الحق من خلال الحق. سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه، هو قاعد يبرهن لأجل نفسه ليناجيها به وليعمر عقله بالمعرفة، أو لغيره لتعليمه وإرشاده إلى الحق. ولذلك يجب على طالب الحقيقة ألا يتبع إلا البرهان وإن استلزم قولا لم يقل به أحد قبله. خلاص إحنا أصحاب الدليل، أينما مال نميل، بعد تقول هذا غيري ما قالش عليك أنت من غيره، أنت مع الحق مع البرهان. وقد عرفوه البرهان بأنه قياس، يعني في مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، مؤلف من يقينيات، يعني مقدمات لابد أن تكون يقينية، ينتج يقينا بالذات اضطرارا قهرا، ينتج شنو؟ ينتج هذا نتيجة يقينية، لأن النتيجة تتبع المقدمات، بما أن المقدمات يقينية، وهو من ذاته، من ذات القياس، من ذات البرهان ينتج اليقين، لا من عامل خارجي، لا من دليل خارجي. الآن مثلا الاستقراء، زين الاستقراء الناقص المعلل يفيد اليقين، لكن لأنه في واقع قياس، أنه يعتمد على الغير، يعني مو بذاته، إنما لأنه يتضمن قياس. وهو نعمة تعريف سهل واضح مختصر. ومن الواضح أن كل حجة لا بد أن تتألف من مقدمتين، والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول التي تقدمت، وهي اليقينيات التي مر ذكرها، وقد لا تكونان منها من الواجبات القبول، بل تكون واحدة منهما من واحدة من الواجبات القبول، أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. زين المهم تكون من اليقينيات، أو تكون مثلا من المسلمات. زين القضايا السبع يقصد منهم يقصد بهم المرتبطات باليقينيات، المشهورات، الأوليات، وينهم؟ ثمانية أصناف اليقينيات: أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، حدسيات، فطريات. زين هذه كلها تندرج تحت اليقينيات. زين ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة، وإما أن تكون نظرية أيضا تنتهي إلى البديهيات كما قلنا. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا. البرهان لابد أن تكون مواده يقينية، ولابد أن ينتج المقدمتان قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما من المقدمتين اليقينيين اضطرارا وبالضرورة. عندما يكون تأليف القياس في صورته يقينيا أيضا، كما أن صورة القياس متأكدين منها أنها يقينية وصحيحة كما كان في مادته، فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة ولا تكون يقينية لاستحالة تخلف المعلول عن علته، فيعلم بها بالنتيجة اضطرارا وقهرا وبالضرورة لذات المقدمتين بما لهما من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح، وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية. ضرورية يعني شنو؟ يعني لا بد أن نسلم بها، لا بد أن نقبل بها. ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر وهو هذا اللي قلناه، لا بد التسليم بها والتصديق، غير معنى الضرورة في الموجهات على ما سيأتي. والخلاصة أن البرهان يقيني واجب القبول، هذا معنى ضرورة، واجب القبول مادة وصورة، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخص، فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع والذي لا يكون عن تقليد. البرهان قياس، زين، البرهان يختص بالقياس، يعني ما له علاقة بالاستقراء، ما له علاقة بالتمثيل، وراح يبين. ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس، وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا، وعلل بعضهم ذلك بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ويجب في البرهان أن يفيد اليقين. هذا التعليل مو صحيح. احنا قلنا أحيانا الاستقراء يفيد اليقين، الاستقراء الناقص المبتني على المشاهدات، مثل اللي ينظر إلى الحيوان فك الأسفل، هذا قلنا يفيد الظن. بس الاستقراء الناقص المعلل، مثلا الماء يسقط لأجل الجاذبية، قلنا هذا يفيد اليقين. التمثيل إذا كانت علة معروفة منصوص عليها، مثلا من خلال الشارع المقدس، وذكرنا مثال الماء، الماء المعتصم، زين، قلنا يفيد اليقين. هذا اللولا. والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين، وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني. بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء المعلل، وذكرنا الشبهة المستعصية هناك، كان تذكروا أن القياس يعتمد على كبرى، القياس هو استقراء ناقص، والاستقراء الناقص يفيد الظن، فكيف القياس يفيد الظن وهو يفيد اليقين؟ والاستقراء المعلل، ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. يعني يقول الشيخ المظفر، انتون العلة اللي ذكرتوها مو صحيحة. تقولوا والله ما يصير القياء له الاستقراء والتمثيل، ما تقدر تسميه برهان لأن ما يفيد اليقين. نقول لا، بعض أنواع الاستقراء يفيد اليقين، وهم بعض أنواع التمثيل يفيد اليقين، ومع ذلك أيضا لا نسميه برهانا لعلة أخرى، مو للعلة اللي أنت ذكرتها. ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا، والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين، وكذا التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس. فالمرجع بالأخير إلى شنو؟ للقياس. فالقياس هو البرهان كما شرحناه في التجريبيات، وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم فراجع، أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط فإنه لا يفيد اليقين لأنه لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد عليه، فاتضح بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط، فهو البرهان. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل، ومعنى ذلك يعني أن ترى الاستقراء ما له قيمة والتمثيل ما له قيمة، أو التقليل من شأنهما في العلوم، بل العلوم الطبيعية بأنواعها وعلم الطب ونحوه كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل، ولكن إنما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس، فرجع الأمر كله للقياس، فالبرهان هو القياس. البرهان اللمي والبرهان الإني، هذا مطلب مهم جدا، وهو مطلب سيال، يعني راح يأتي في الأصول، يأتي في الفقه، يأتي في الفلسفة، يأتي في علم الكلام. يقول هذا برهان لمي، هذا برهان إني، فلازم الطالب يفهم هذا مطلب فهم جيد. البرهان اللمي هو الانتقال من العلة إلى المعلول. اللمي زين، ليش؟ لأنه لمة، مأخوذ من لمة، يعني تسأل عن علة الشيء. الانتقال من العلة إلى المعلول، بينما البرهان الإني هو العكس، الانتقال من المعلول إلى العلة. مثلا واحد يسألك هذه الحديدة لماذا هي متمددة؟ لما هي متمددة؟ فتقول لأنه ارتفعت درجة حرارتها. فمن خلال العلة ارتفاع درجة الحرارة وصلت إلى المعلول، هذا يسموه برهان لمي. بينما البرهان الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة، تقول هذه الحديدة متمددة، وبما أنها متمددة هذا دليل على أن درجة الحرارة مرتفعة، من المعلول انتقلت إلى العلة. فأنت لو بتجيبها على صورة قياس تقول هذه الحديدة متمددة، وكل متمددة قد ارتفعت درجة حرارتها، فهذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، من المعلول إلى العلة. تارة تنتقل من العلة إلى المعلوم، يتضح إن شاء الله تفصيل أكثر. شوف هذا من المعلول إلى شوف الحين باجيب لك قياس من العلة إلى المعلول. هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، شفت الحد الأوسط الحرارة اللي هي العلة، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل ما ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، فهذه الحديدة متمددة، وصلنا إلى التمدد من خلال الحد الأوسط وهو ارتفاع درجة الحرارة، فمن العلة إلى المعلول. وتارة لا، العكس، تخلي الحد الأوسط هو المعلول والتمدد، تقول هذه الحديدة متمددة، وكل متمددة قد ارتفعت درجة حرارتها، فهذه الحديدة مرتفعة، وصلت إلى العلة ارتفاع درجة حرارتها من خلال المعلول وهو التمدد.
استخدمنا الشكل الأول،
إيش هو كل هذا الشكل الأول؟ إن العمدة في كل قياس هو الحد الأوسط، عدل لولا؟ وش فيك بعد؟ الحد الأوسط هو هذا اللي يربط بين الأصغر والأكبر، هذا اللولا، لأنه هو الذي يؤلف العلاقة بين الأكبر والأصغر، هذا مثل المأزون، مثل اللي يعقد، مأزون بالمصري يوفق رأسين بالحلال مثل ما يقولوا، فيوصلنا إلى النتيجة المطلوبة. وفي البرهان خاصة لا بد أن يفرض الحد الأوسط علة لليقين بالنتيجة، علة اليقين بالنتيجة هو الحد الأوسط، علة إيماننا بأن الحديدة متمددة هي الحرارة، سبب اليقين بالنتيجة، أي لليقين بنسبة الأكبر وهو التمدد إلى الحديدة الأصغر، وإلا لما كان الاستدلال به أولى من غيره. ولا إذا ما يفيد اليقين أو ما يوصلنا إلى نتيجة يقينية بعد ما صار هذا أولى من غيره. ولذا يسمى الحد الأوسط واسطة في الإثبات. التفت عادل المصطلحات الآن، برهان لمي، برهان إني، واسطة في الإثبات، راح يأتي واسطة في الثبوت، هذه كلها مصطلحات لازم متكررة وسيالة، يعني دائما تأتي في العلوم. ولذا يسمى الحد الأوسط واسطة في الإثبات، هو الواسطة في إثبات الأكبر للأصغر، في إثبات التمدد للحديدة، واسطة في الإثبات. وعليه فالحد الأوسط إما أن يكون مع كونه واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت أيضا، أي يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر واقعا وفي الخارج، هذه ضيفها الكلمة مهمة، يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر واقعا وفي الخارج، وإما أن لا يكون واسطة في الثبوت. يعني مثلا واسطة في الثبوت يعني هو واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر في الخارج وليس في الاستدلال. لما يقولوا هذا واسطة في الإثبات يعني في عالم الألفاظ، في عالم الاستدلال، لما تستدل الحرارة واسطة في الإثبات في ثبوت التمدد للحديدة، عدل لولا زين، هل هي أيضا واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر في الخارج في الواقع؟ تقول إيه، أيضا الحرارة هي السبب في ثبوت التمدد للحديدة، فهي واسطة في الإثبات وواسطة في الثبوت، واضح له؟ وأحيانا لا، العلة تكون الحد الأوسط يكون فقط واسطة في الإثبات وفي الخارج ما يصير واسطة في الثبوت، مثل الآن البرهان الإني، تقول هذه الحديدة متمددة وكل متمددة مرتفعة درجة حرارتها، فهذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، التمدد الحد الأوسط صار واسطة في الإثبات في الاستدلال في ثبوت الحرارة لشنو؟
للتمدد.
زين، هل التمدد خارجا هو علة لثبوت الحرارة للتمدد أو للحديدة؟ التمدد في الخارج هو علة لثبوت الحرارة للحديدة، وهذا علة وذاك معلول، هذا واسطة فقط في الإثبات في الدليل أثبت الحرارة إلى الحديدة، وإلا هو خارج هو معلول في الواقع، هو معلول للحديدة، قصدي للحرارة. إنزين، فإن كان الأول أي أنه واسطة في الإثبات والثبوت معا، فإن البرهان حينئذ يسمى برهان لما، البرهان اللمي، برهان اللمي هو الذي يكون واسطة في الإثبات والثبوت، هو في الاستدلال علة مثل الحرارة، هي في الاستدلال علة وهم في الخارج هي علة، لأنه يعطي اللمية، يعني يعطي العلية، اللمية بتشديد الميم هي العلية، مصدر صناعي مأخوذ من كلمة لم، يعطي اللمية في الوجود في الخارج وفي التصديق في الكلام، واضح هذا؟ يعني في عالم الوجود وفي عالم الألفاظ معا، فهو معطي للمية مطلقا، فسمي به، فسمي باللمية بما أنه يعطي العلية مطلقا في الألفاظ وفي الخارج، سموه برهان لمي، يعني برهان علي، كقولهم هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة، فينتج هذه الحديدة متمددة، فالاستدلال بارتفاع الحرارة بارتفاع بالحرارة على التمدد بالعلة على المعلول، هذا اللولا استدلال بالعلة على المعلول، فكما أعطت الحرارة، شوف هذا اللي يريد يقوله، فكما أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن في عالم الألفاظ في عالم الاستدلال للحديدة، كذلك هي معطية الحرارة، هي أيضا معطية للحديدة التمدد في نفس الأمر والخارج، وجود التمدد لها، زين، فهي علة، الحرارة علة لتمدد الحديدة في الذهن، وعلة لتمدد الحديدة في الخارج، فصار برهان لمي، أنه برهان مطلق يعطي العلية في الصورتين في الألفاظ وفي الخارج، بينما البرهان الإني بالعكس، تصير علة في عالم الألفاظ في ثبوت الأكبر للأصغر، لكن في الخارج ما تصير علة. وإن كان الثاني أي أنه واسطة في الإثبات فقط في عالم الألفاظ، يثبت الأكبر للأصغر، لكن في عالم الخارج ما يصير علة، ولم يكن واسطة في الثبوت، فسمي برهان إن
إن أو البرهان الإني، لأنه يعطي الإنية، مصدر صناعي كلمية مأخوذ من كلمة إن المشبهة بالفعل التي تدل على الثبوت والوجود والإنية، والإنية معناها مطلق الوجود، الوجود سواء كان الوجود ذهنيا أو خارجيا. زين، تلاحظ أن واسطة الإثبات تأتي في البرهان الإني والبرهان اللمي، لكن البرهان اللمي يفترق عن الإني أنه أيضا واسطة في الثبوت. فهذا هو لما واحد يسأل شنو الفرق بين واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات. واسطة في الثبوت يعني عالم الألفاظ، عالم الاستدلال، زين، بينما الواسطة في الإثبات عالم الخارج، عالم الواقع. وهذا يأتي كثيرا في علم الأصول، يقولوا هذا البحث بحث إثباتي، زين، وهذا البحث بحث ثبوتي. بحث إثباتي يعني في عالم الإمكان، في عالم الألفاظ، عالم الذهن، هل هذا الشيء ممكن واقعا، ممكن أو ليس بممكن، في عالم الإثبات. زين، لكن بعد ما نخلص من عالم مرحلة الإثبات نجي من مرحلة الثبوت، هل هو متحقق خارجا أو ليس بمتحقق؟ هذا المراد من كلمة الإثبات والثبوت. هذا اللولا زي يقول هذا بحث إثباتي يعني في عالم الذهن، عالم الإمكان، هذا بحث ثبوتي يعني في عالم الخارج، في عالم الواقع. قد بعض المباحث بس مباحث ذهنية بس في الذهن، ترى فكري. هذا اللولا مثلا أنا أقول لك المشتق، بحث المشتق فقط في عالم الاستدلال والألفاظ والذهن، لكن إذا تجي لواقع أن تتعامل إلى روايات ما موجود، ما موجود هذا الشيء، لأن دائما توجد القرينة على المراد. زين، أقسام البرهان الإني، هذا بعد ما في شيء نقرأ. والبرهان الإني على قسمين، أن يكون الأوسط معلولا للأكبر في وجوده في الأصغر لا علة. مثل شنو؟ مثل المثال المتقدم، هذه الحديدة متمددة، هذا الأوسط، الأوسط هو التمدد، هذه الحديدة وكل متمددة مرتفعة الحرارة، أن يكون الأوسط معلولا للأكبر، يعني الأوسط وهو التمدد يكون معلولا للأكبر وهي الحرارة، الأكبر هو العلة، في وجود الأكبر وهو الحرارة للأصغر وهي الحديدة. لا علة، ما يكون الحد الأوسط علة، عكس برهان لم، كما لو قيل في المثال المتقدم هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، فهذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، فالاستدلال بالتمدد الذي هو معلول على ارتفاع درجة الحرارة التي هي علة، استدلال بالمعلول على العلة، فيقال فيه أنه يستكشف بطريق الإن من وجود المعلول على وجود العلة، من خلال التمدد عرفنا أن الحرارة موجودة، فيكون العلم بوجود المعلول، العلم سببا للعلم بوجود العلة في مقام العلم، وإلا في مقام الخارج وجود العلة هو السبب في وجود المعلول. كلامنا عن عالم الذهن وعالم الألفاظ، علمنا بوجود المعلول، علمنا بالمعلول هذا سبب لوجود العلة، لكن في الخارج العلة هي السبب في وجود المعلول. فلذلك يكون المعلول واسطة في الإثبات في عالم الذهن، في عالم الاستدلال، أي علة للعلم بالعلة، العلم كلامنا في العلم في الذهن، وإن كان المعلول لها في الخارج، وإن كان معلولا لها في الخارج. لا، هو في عالم الذهن علة، في عالم الذهن التمدد علة للحرارة للعلة، أو في عالم الذهن هو علة اختوصت الأجوال زين هو في عالم الذهن علمنا بالعلة، العلم بالمعلول عفوا، العلم بالتمدد سبب إلى العلم بالعلة،
اللي هي الحرارة.
الحرارة فصارت المعلول علة. لا تغطوص عليك، معلولة في الخارج هي صارت علة. التمدد، خلنا نجيب بالتمدد والحرارة، التمدد في عالم الألفاظ صارت علة. علة شنو؟ علة علم، مو علة وجود خوب، علة علم بالحرارة. لكن في عالم الخارج الحرارة علة وجود لشنو؟ للتمدد. مو واضح له؟ أعيد. خلاص هذا هو، في علة علم وعلة وجود، هذا هو. ويسمى هذا القسم من البرهان الإني، يعني الدليل أو الدليل. زين، أن يكون الثاني من أقسام البرهان الإني، أن يكون الأوسط والأكبر معلولين لعلة واحدة. الآن مثل شنو؟ مثل التمدد والغليان. لا زين، التمدد والغليان معلولان لعلة واحدة وهي الحرارة. فيستكشف من وجود أحدهما وجود الآخر، من وجود التمدد تعرف أن الغليان موجود. هذا اللولا وشه هو في هذا القسم الثاني في انتقالين. أول شيء انتقال من المعلول للعلة، وتالي انتقال من العلة للمعلول. يعني في برهانين، برهان لمي وبرهان إني. لكن أول برهان هو برهان إني من المعلول للعلة، فلذلك سموه برهان إني. أنت مثلا الحين بالرموز، لما عندك ألف وباء كلاهما معلولان إلى شنو؟ إلى جيم. زين، أول شيء من خلال باء أو من خلال ألف المعلول الأول تعرف أن العلة موجودة، فتنتقل من المعلول إلى العلة. من تعرف أن العلة موجودة تقول عجل المعلول الثاني لازم موجود، فتنتقل إلى جيم، من العلة إلى المعلول. فصار عندك انتقالين، الانتقال الأول من ألف إلى جيم من المعلول إلى العلة، الانتقال الثاني من العلة إلى المعلول. برهان إني، برهان لمي. ليش سميتون زين برهان إني؟ هذا القسم الثاني إذا في استدلالين وبرهانين، الأول برهان إني والثاني برهان لمي، ليش سميتوا برهان إني؟ قال لأن أول برهان، أول انتقال هو الانتقال من المعلول إلى العلة وهو برهان إني، فسميناه برهان إني. فأنت لما تعرف أن التمدد موجود زينة في الحديدة تقول عجل الحرارة موجودة، تنتقل من المعلول إلى العلة، هذا أول انتقال برهان إني. من تعرف أن الحرارة موجودة بدرجة معينة وهي درجة 100 تقول عجل الغليان
موجود،
فتنتقل من العلة إلى المعلول. هذا زين. أن يكون الأوسط والأكبر، تمدد والغليان، معلولين لعلة واحدة وهي الحرارة، أو بالرموز ألف وباء معلولين لجيم، فيستكشف من وجود أحدهما وجود الآخر. زين، شوف، من خلال التمدد علمنا بوجود الغليان، هو كذي صار مثلث. من التمدد علمنا بوجود الحرارة، من الحرارة علمنا بوجود الغليان، فصار علمنا بوجود التمدد على وجود الغليان ولكن بواسطة العلة. فبينهم واسطة. فيستكشف من وجود أحدهما وجود الآخر، من وجود التمدد على وجود الغليان ولكن بواسطة العلة. فكل منهما إذا سبق العلم به يكون العلم به علة إلى العلم بالآخر. يعني إذا علمت بالتمدد يكون التمدد علة إلى العلم بالغليان، وإذا علمت بالغليان يكون التمدد علة إلى العلم الغليان علة إلى العلم بالتمدد، لكن مو علة مباشرة وإنما بواسطة الحرارة. فصار التمدد علة إلى العلمنا بالتمدد صار علة للعلم بالغليان ولكن بواسطة الحرارة. فشوف فكل منهما إذا سبق العلم به سواء التمدد أو الغليان يكون العلم به علة إلى العلم بالآخر، ولكن لا لأجل أن أحدهما علة للآخر بنفسه، يعني التمدد بنفسه مو هو علة للغليان وإنما بسبب علمنا بالحرارة، بل لكونهما التمدد والغليان متلازمين في الوجود، يوجدان معا لاشتراكهما في علة واحدة وهي الحرارة، إذا وجدت لابد أن يوجدا معا، فإذا علم بوجود أحدهما تمدد مثلا يعلم منه وجود علته، علم بالتمدد يعلم بوجود الحرارة لاستحالة وجود المعلول بلا علة، هذا الانتقال الأول. إذا وجد التمدد لازم الحرارة موجودة لأن المعلول ما يوجد من دون علته، هذا اللولا. وإذا علم بوجود العلة أحيان الانتقال الثاني وهي الحرارة، علم منها وجود المعلول الآخر وهو الغليان لاستحالة تخلف المعلول عن العلة، فيكون العلم على هذا بأحد المعلولين، العلم بأحد المعلولين العلم بالتمدد مستلزما للعلم بالغليان ولكن بواسطة الحرارة. الرموز هذه. فيكون العلم على هذا بأحد المعلولين مستلزما للعلم بالآخر بواسطة، وليس هذا القسم الثاني، وليس لهذا القسم الثاني اسم خاص. هذا القسم الثاني شلون درجته تحت البرهان الإني، خليته قسم ثاني من أقسام البرهان الإني، مع أنه في انتقالين من المعلول للعلة ومن العلة إلى المعلول، وبعضهم لا يسميه البرهان الإني بل يجعل البرهان الإني مختصا بالقسم الأول، لأن القسم الأول من المعلول للعلة بالدليل مسمى بالدليل، ويجعل هذا القسم واسطة يعني قسم ثالث بينه وبين اللمي، يعني برهان لمي برهان إني برهان مشترك في انتقالين لمي إني
لمني
لمني يلا لمني. فتكون أقسام البرهان ثلاثة، لمي وإني وواسطة بينهما. وفي الحقيقة إن هذا القسم فيه استكشافان واستدلالان، استدلال بالمعلول بالتمدد على العلة المشتركة وهي الحرارة، ثم استدلال بالعلة المشتركة وهي الحرارة على المعلول الآخر وهو الغليان كما تقدم. ففيه خاصة البرهان الإني في الاستدلال الأول وخاصة البرهان اللمي في الاستدلال الثاني، فلذا جعلوه واسطة بينهما لجمعه بين الطريقتين، والأحسن جعله قسما ثانيا للإني كما صنع كثير من المنطقيين رعاية للاستدلال الأول. لاحظ الاستدلال الأول والانتقال الأول
اللي هو من المعلول إلى العلة،
المعلول إلى العلة، والأمر سهل على كل حال. هي هذه غير مصطلحات، سميت إني سميت لمي سميت سميتها دجاجة تفاحة، لا مشاحة في الاصطلاح. طريق الأساس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.